تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية مفصلة عدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
وفي أبرز عناوينها: أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب في بخموت بعد تصعيد في القتال، والكرملين يندد بما يصفه بخطوة شديدة العدائية بعد قرار بريطانيا تزويد كييف صواريخ ستورم شادو. مقتل قائد في الجهاد الإسلامي في غزة بغارة إسرائيلية، وحصيلة القصف المتبادل تصل إلى 34 قتيلا. القتال يتواصل في السودان بعد الفشل في الاتفاق على هدنة. واشنطن ستعز وجودها العسكري في مياه الخليج لمواجهة تهديدات إيران.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. نبدأ بتطورات ملف الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أعلنت كييف أن قواتها استعادت أجزاء من الأراضي المحيطة في مدينة بخموت المحاصرة في الوقت الذي شددت فيه روسيا على أنها صدت هجوما على امتداد مساحة واسعة من خط المواجهة. واتهم يفغني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر التي تقود هجوم موسكو على بخموت القوات النظامية الروسية بالفرار من موقعها قرب المدينة، وتفيد التقارير المتضاربة الآتية من جبهة القتال عن ارتفاع حدة المعارك بعد أشهر من الاستقرار النسبي. من كييف محمد زاوي.
بين القصف والاشتباكات التي لا تتوقف تعيش مدينة باخموت وسط تطورات لافتة لصالح الجانب الأوكراني جرت خلال الساعات الماضية وفق تقارير عسكرية، بعدما كانت الوحدات الأوكرانية قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في مصيدة قوات فاغنر والقوات النظامية الروسية وفقدان مواقعها، حقق الجيش الأوكراني نجاحا هجوميا استعاد من خلاله مواقع مهمة دفعت الروس إلى التراجع ببضع كيلومترات. ولكل متر في باخموت أهمية خاصة إذا أخذنا السيناريو الذي ميز المعركة حول المدينة منذ أغسطس من العام الماضي. وفق رواية قيادة العمليات الشرقية، فقد شهد اليوم الأخير مقتل نحو 200 جندي روسي وأسر 15 آخرين في عشرات الاشتباكات التي جرت في محور باخموت، وتؤكد أن الروس تراجعوا لكيلومتر ونصف مجددا خلال الساعات الماضية في نجاح يعتبر فريد للقوات الأوكرانية على مدار الأشهر الماضية. التحرك الأوكراني في باخموت يعتبره مؤسس ميليشيا فاغنر بداية لهجوم المضاد، بينما يؤكد الرئيس الأوكراني بأن جيشه يحتاج لمزيد من الوقت لشن هذا الهجوم، هجوم بات لغزا زمنيا ومكانيا في خضم معارك طاحنة وتصريحات متضاربة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
من جهتها نددت موسكو بالقرار البريطاني إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا واصفة إياها بخطوة شديدة العدائية. في هذه الأثناء لا تزال المسألة المرتبطة بتوقيت شن أوكرانيا هجومها المضاد موضوع تكهنات مستمرة. مراد أحمد من موسكو.
قرار بريطانيا الخاص بتسليم أوكرانيا الصواريخ المجنحة بعيدة المدى ستورم شادو أثار استياء موسكو، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة عدائية وتهدف إلى تصعيد الصدام في منطقة العملية العسكرية، وحذرت من أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات التي قد تنجم من استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ ستورم شادو، وطالب برلماني روس بتوجيه ضربات صاروخية واسعة لغرب أوكرانيا. وكانت روسيا في وقت سابق قد حذرت الدول الأعضاء في حلف الناتو من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا باعتبار أنها ستكون أهداف للضربات الروسية، واعتبرت إصرار الغرب على تسليح القوات الأوكرانية يستهدف تصعيد الصدام في أوكرانيا وضرب روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يترافق مع أنباء ترد عن زيادة نشاط القوات الأوكرانية وحشد آلياتها العسكرية بالقرب من زاباروجيا وعلى محور دونيتسك، ما يرجح بأنها بوادر لشن هجوم أوكراني على مواقع القوات الروسية. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الصين أنها ستفيد ممثلا خاصا إلى أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية أخرى الأسبوع المقبل. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. تجدد القصف الإسرائيلي بالأمس على قطاع غزة ومثله إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية رغم جهود الوساطة لإنهاء هذا التصعيد الجديد الذي أسفر منذ يوم الثلاثاء عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي قتل بالأمس وشخص واحد في إسرائيل. التفاصيل مع مراسلنا في غزة عادل زعنون.
بعد ساعات من الهدوء الذي ساد قطاع غزة انفجر الوضع الميداني مجددا سلسلة من الغارات الجوية في مناطق مختلفة في القطاع، رشقات صاروخية باتجاه المدن الإسرائيلية، ولأول مرة منذ بدء هذا التصعيد تستهدف مدينة القدس بصواريخ. قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها وجهت من خلالها رسالة للربط بين القدس وغزة في وقت توعدت الغرفة المشتركة للفصائل بتوسيع هجماتها الصاروخية حال استمرت إسرائيل بسياسة اغتيال الناشطين واستهداف منازلهم على الأرض. تواصل إسرائيل استهداف المنازل وأيضا الاغتيالات والتي كان آخرها استهداف شقة سكنية غرب مدينة غزة قتل فيها قيادي كبير في سرايا القدس ومساعده أيضا. وتوعدت حركة الجهاد بمزيد من الضربات، وفي بيانها قالت إنها مستمرة بضرباتها الصاروخية. تصاعد الميدان دفع الوسطاء للتراجع خطوة إلى الوراء، لكن مصر لا تزال تؤكد أنها مستمرة في جهودها. مونتي كارلو دولية.
ومساء أمس أكد مصدر فلسطيني مطلع على محادثات التهدئة فضل عدم الكشف عن هويته أن مصر قدمت صيغة جديدة لوقف إطلاق النار سيقوم الطرف الفلسطيني بدراستها، ومصر تنتظر أيضا الرد الإسرائيلي. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لقصف جوي ومدفعي بالأمس بعدما أخفق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الاتفاق على وقف لإطلاق النار رغم التزامهما بحماية المدنيين والسماح بعبور المساعدات الإنسانية. إسلام عبد الرحمن من الخرطوم.
استهنف القتال في العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة رغم توصل الجيش والدعم السريع لاتفاق إعلان مبادئ لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، وشن سلاح الجو السوداني قصفا عنيفا على أهداف تابعة للدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري اليوم الثالث على التوالي. وفي ولاية غرب دارفور تجدد القتال بين الطرفين ما دفع آلاف اللاجئين لاجتياز الحدود والفرار من الحرب لدولة تشاد المجاورة. ورغم الترحيب الدولي والسوداني الواسع الذي وجده إعلان جدة، إلا أن غالبية المواطنين أبدوا خيبة أملهم من الاتفاق بعد سماع دوي صوت الانفجارات مجددا في الخرطوم. وأخفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من الاتفاق على وقف إطلاق النار رغم التزامهما بحماية المدنيين. ومع ذلك أبدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بريز تفاؤله بشأن إمكانية توصل الوسطاء لوقف لإطلاق النار خلال أيام، وتوقع أن يستأنف الطرفين المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
فرنسا رحبت بالإعلان الذي وقعه في جدة طرفان النزاع في السودان وتعهد فيه السماح بوصول المساعدات الإنسانية، داعية الجانبين إلى وقف إطلاق نار مستدام وإقامة ممرات إنسانية. واشنطن سترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج في ظل ما تصفه بتهديدات إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة. يأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت متجهة إلى الولايات المتحدة. محمد سيف الدين.
الولايات المتحدة تعلن أنها ستعزز وجودها العسكري في الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية للسفن في مياه المنطقة. هذا ما أعلنه الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي. الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب تحولات لافتة في العلاقات بين إيران ودول المنطقة، وبعد احتجاز طهران ناقلتي نفط إحداهما كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، وهي تهدف إلى تعزيز الوضعية الدفاعية هناك من خلال عمل الأسطول الخامس مع الحلفاء والشركاء الإقليميين على زيادة تبديل السفن والطائرات التي تنفذ دوريات مراقبة في مضيق هرمز. كيربي قال أن إيران قامت بمضايقة ومهاجمة أو التدخل مع 15 سفينة تجارية ترفع علم دول أجنبية خلال الأعوام الماضية. تصريحات المسؤول الأمريكي جددت اتهامات أمريكية سابقة لطهران بتهديد حركة الملاحة في الخليج بشكل متكرر، وذلك من خلال المصادرة بقوة السلاح ومهاجمة من يقومون بأعمال شحن ويمارسون حقوق الملاحة وحريتها في المياه الدولية والمياه الاستراتيجية للمنطقة.
والسلطات الإيرانية أفرجت بالأمس لأسباب إنسانية عن الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الحامل الجنسية الإيرلندية برنار فيلان، اللذين كانا موقفين في قضيتين منفصلتين وسط ترحيب من باريس التي أكدت العمل للإفراج عن آخرين. دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من اتهامات منافسه الأبرز بالتدخل في انتخابات تركيا الحاسمة المقررة غدا، واتهم مرشح المعارضة الأبرز كمال كليتشار أوغلو فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية التزييف العميق ومعلومات مضللة أخرى تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات. الرئاسة الروسية نفت بشدة هذا الاتهام، ووقف أردوغان في صف بوتين خلال ظهور متلفز في حملته الانتخابية بالأمس، وقد بدأ العد العكسي للانتخابات الرئاسية التركية المزمع عقدها غدا. هدى العناس.
تتميز هذه الانتخابات الرئاسية بكونها تأتي في وقت تشهد فيه تركيا مجموعة من التحديات الجيواقتصادية كتبعات كارثة زلزال شباط فبراير وارتفاع نسبة التضخم التي فاقت 50%، الأمر الذي وضع الكتلة الناخبة التقليدية لحزب العدالة والتنمية أمام تحد صعب. ومن المتوقع أن يخوض الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ذو التوجه الإسلامي جولة صعبة وقوية أمام منافسه المعارض الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو الذي يترأس تحالفا يضم 6 أحزاب معارضة، خاصة بعد انسحاب محرم إنجي أحد المنافسين الأربعة للرئيس التركي أردوغان. وفي تطورات جديدة للمشهد الانتخابي التركي، اتهم كليتشدار أوغلو روسيا بالوقوف وراء حملة لتشويه صورته قبل الانتخابات، وبأنها لجأت إلى تقنية التزوير العميق، فيما نفى الكرملين بشدة هذه الاتهامات.
بعد تلقي الرئيس السوري دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ عام 2011، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أكد لفرانس 24 أن المطلوب من سوريا واضح وقد تم تحديده في ورقة اجتماع عمان الوزاري، نستمع إليها.
لم يتحدث أحد عن اشتراطات أو شروط للعودة، ولكنها تفاهمات مرغوب في أن تكون مقبولة من جميع الأطراف بما في ذلك الطرف السوري، لكي تكون العودة يعني بمثابة بداية لشكل من أشكال تسوية الوضع في سوريا. ما هي الموضوعات؟ مثل مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، عودة اللاجئين، التسوية السياسية في سوريا، موضوعات مثل هذه وغيرها من التي تؤثر على الجوار، لأنه في نهاية الأمر الوضع في سوريا يؤثر على المنطقة ككل، والأمن واهتزاز الأمن والاستقرار الذي حدث في سوريا على مدار عقد كامل ويزيد، هذا أثر بالسلب على كل المنطقة ويمكن على أنحاء كثيرة في الوطن العربي. فبالتالي المطلوب موجود في إعلان عمان، وبالتالي هذه الأمور مطلوب فيها التعاون ما بين الطرفين.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي وكان يتحدث لميرنا جمال. يتوجه الناخبون الموريتانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالسهم النيابية والبلدية. من نوكشوت حياة السيد.
1,800,000 يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب 176 نائبا، نصفهم بنظام النسبية والنصف الثاني بنظام الأغلبية المطلقة، و15 مجلسا جهويا و238 مجلسا بلدية. وأعلنت 6 أحزاب سياسية معارضة أمس في مؤتمر صحفي بيوم الصمت الانتخابي توحيد مواقفها فيما يتعلق بمجريات يوم الاقتراع، وعبرت عن قلقها حول ثغرات شابت التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، حيث لم يتم تشكيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات والاحترام قانون حياد الدولة حسب تعبيرهم. وزارة الداخلية قالت في بيان لها إن الحملة مرت دون تسجيل أي حوادث من شأنها تعكير السكينة، وإن الأحزاب السياسية المتنافسة خاضت حملاتها الدعائية ونظمت أنشطتها في جو تنافسي مسؤول وبناء. يبقى الرهان على هذه الانتخابات بس